لم يقيد هذا لبعض السنن وما منع صحة رواية هذه الغزوة السنين الذي يفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به وحده. هل هذه المسألة
الجواب أن النوافل منها الرواتب هي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يرد فيها الأشواذ، وإنما يرد الأشواذ الذي هو قضاء السنن. فإنما محل هذا السؤال في السنة الرواتب، وحينئذ يقال هل تخبر أم لا تخبر، هل تخبر كلها أو يخبر بعضها. الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازما على أدائها في وقتها ولم يضعها كسلا وهملا، فهذا يقضي هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنن وعليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما، أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له: أصلاتان معا؟ أو قال له: أشك مني، الصبح أربعا؟ فلما سلم الرجل قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال، أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة. فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص لقضاء السنة الراكبة المؤكدة أشد تأكيد وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتى للسنة حتى قالت الحنفية لوجوب الوتر دون سائر السنة. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام يحمل بقضاء الوتر. فقال عليه الصلاة والسلام من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها في هذه الطرق. ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة. فأجاب عليه الصلاة والسلام لأن وفد عبد القيس غلوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة حيث كان يصلي بعد العصر ما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، هل يسلم ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟
كان هذا لأول مرة نشهده، هذا خالص
لا عندها في الجنة المتكفل يعني يضعه في العندة
هذه مشهور هو
مشهور عندها في الجنة بعدها هذه
مشهور هو
هذه
مشهور هو مشهور
مشهور مشهور
مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور. لأن العلماء اختلفوا في هاتين الركعتين، فمن قائل
إنهما مخصوصتان به عليه السلام، لأنه صلاها بعد العصر وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن قائل لا يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه الناحيتين اثنتين تقدم آنفا ذكر إحداهما، وهي صلاة الرسول لهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر. ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها، لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق في الغروب فهذا الوقت وقت صلاتي. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الاصفرار هو وقت النهي. فلهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مسنونتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باصفرار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال. وخلاصته أن قضاء السنن الراتب تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم. الجواب القذف ليس بغيبة في شدة، متظلل ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إجابة ممتلئ. القذف ليس بغيبة في شدة، متظلم ومعرف ومحذر. عندك هون صفتان معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الاتصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح. فانتبه لقولها شحيح، فإنه غيبة، لأنها تذكر بما يكره زوجها، ولكن شفع بها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدوره سكت عنها، لأنها لم تقصد بهذه الغيبة امرا نفسيا وانما حكما شرعيا، لانها قالت رجل شهيد افاخذ من ماله ما يكفيني انا واولادي؟ فقال لها عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك انت وولدك من ماله بالمعروف بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الوصف الذي هو غيبه والاصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبه الوصول الى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من قذف المعلم. من هذا القبيل ايضا ان امراه اخرى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا جهل بالميم وليس بالله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. كأنها تقول له فلم تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء بتفسير هذه الجملة على قول اثنين، أحدهما أنه كثير الأشعار، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على كتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأسرار. هذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسرت فيه هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء كثير الضرب، فهو يأتى الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها. وقد جاء في بعض الأحاديث أولئك شراركم، أي الذين يضربون النساء بأتى الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أنه لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فقط رجلته، حتى لا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما معاوية فرجل صدوق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان فأنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة وربما نرفع لرزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه؟ أنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذاك السؤال. نعم؟ نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر. البحث ليس سأل وما سأل، البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في سكة متظلم، معروف المتظلم ما في سؤال، هو يندفع من نفسه يقول فلان ظلمني، فله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني فينبغي أن نلاحظ بأن سأل أو لم يسأل، المهم مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي يضطر الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للظلم. القدح ليس بغيبة، انتبهوا الآن من الأوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهد فسقا ومستفتد هون سؤال. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يريد الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة له منزلة له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، يأتي عن فلان وعن فلان يقول يا فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم. يعني إذا إنسان يخطب
أو يبي يشارك وهما سألني، فهل أنا
تتعرض؟ هذا هو سبق الجواب، تتعرض وتنصح، يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة، إما لأني لا سمع الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاور أنت إياه لإقامة الشركة بينكما، فأنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا واجب، بل هذا واجب، لأن يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم.
تخالف
عدم الشيخ عدم ذكر الله هل آدم؟ كاتب رواية بجنة ورد في رواية
بجنة تفرد جهة الخلق رواية أنا ما أعرف رواية، لكن أذكر قولا من العلماء في تفسير هذه الجملة، أما رواية لا أذكر. نعم.
بعض المنتجين للعلم الآن يقولون يعني سمعت هذه الكلمة أنه كلمة السيد عائشة والسيدة فلان حاليات هذه كلمة مستهزة من الناس الذين يدعون مصرف المرأة، والصحيح أن يقال أن أم المؤمنين وهذا أجرب لها.
أما أن الصحيح أم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه، أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة فهذا فيه إشكال كبير، لأنها سيدة، كل منهما سيدة. لكن الاستعمال هذا أي إطلاق لفظ السيدة على إحدى النساء من أمهات المؤمنين أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل دائما، وإنما يستعمل أحيانا لبيان منزلتهما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز للمتحدث أن يقول فيه أحيانا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، فهذا يجوز أحيانا لبيان أيضا كما قال هو نفسه عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن السلف ما كانوا يستعملون هذه اللفظة إلا نادرا جدا جدا، فإذا استعملت هذه اللفظة في بعض المجالس أو في بعض البلاد لبيان سيادة الرسول عليه السلام المشهود لها في الحديث الصحيح، أو بيان سيادة أفراد آخرين ممن ذكرنا آنفا، إذا استعمل ذلك أحيانا فلا مانع من ذلك. أما ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في الصلاة في التشهد فهذا لا يشرع ويكره كراهة تحريمية، لأن الأوراد مبنية على التوقيت، يعني كما علمنا ندعو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزيد فيها لفظا ولو كان هذا اللفظ لائقا به عليه الصلاة والسلام، فلا نقول في الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. أنت تعلم أظن أن من أسلوب بعض الكتباء أنهم يقول سيداتي سادتي، يقدمون سيداتي سادتي، لكن هذا في الوقت الذي نحن ننكره أشد الإنكار، كأنه تقليد أوروبي، وهذا نأتي من تقليد أوروبي آخر عملي. الرجل مثلا إذا كان هو زوجته وأراد أن يدخل مكانا، فالرجل يقدم إيش الزوجة فتقدمه، فلا غرابة حين ذات في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي، فهذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة. فإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم فقدموا فقالوا سادتي سيداتي، يعني عكسا. لكن عن كل حال أنا أريد أن أجد نورك أن لفظ التسييد أو التسويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصا في العصر الحاضر للنساء فقط، فهم يسودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمثالها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين فلا شك أن هذا هو الجادة له الصواب.
شيخنا
أنا أريد أربع
سيدات
مسارة عالمين أو سيدة نعم هو كذلك مسألة خضر السنة في حديث غزوة حنين حينما خضر الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الظهر فسألت أحد زوجات المعزة فقال ألك خاصة أم لجميع المسلمين فقال بل لي خاصة وهل من يقول لقضاء سنة مطلقا يضعف هذه الرواية
هو كذلك الرواية هي ضعيفة
من حجر صفحة حاسم
كالحال هذا يأخذ صورا آخر الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها لأن البحث يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السنن غيره
صنع
من السؤال ليس في دقة قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه فإن كان في عادتي لكلامك خطأ فخفف وهذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر
إن كان في مسألة يقول
ها؟ إن كان هذا يختلف عن الكلام الأول؟ ها؟ أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول؟
قد يتخى يعني نعمل لأنه قد يقبل يعني قد يكون معك ثقة عن
طيب على أي قولين الآن نتكلم معك؟ آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره عفوا أنا أقول يكون مقبولا عنده؟
عند المحللين
أم عند غيره؟
عند غيره
أي إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول في ضعيف أنا أي شيء من هذا هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال
يعني كثير من العلماء العبارة لأنها غير يعني مستدرة هذه عبارة في نظر
هل في نظر يعني مقبول؟
لا
طيب ما الإشكال؟ نعم
أريد أن أخذ الحديث وأريد أن أعرف درجة صحة الحديث
الله
الحديث هو الذي سنة أبي داود حدثنا مسدد أخبرنا قروان بن سلمان بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فقير قال فنزلت الرحلات على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسجد وكان في الوقت
مسجد
نعم وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يسجدنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يغارق بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يسجدنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستبدين قال مسدد بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت رجال الحرب بيننا وبينهم يزاد عليهم ويزادون علينا، فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أفضلت عنا الليلة، قال ابن الشاهد الحديث إنه قرأ على جزئي من القرآن فطلبت أن أجيب حتى أتمه.
على جزئي ولا عجيبي؟
أنا في سنة الأولى قال المكتب سنة الأولى الذي
حدثها
في حج، ولكن الحديث الآن أخذت من سنة الأولى نصفة قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني
الحديث الثالث هو من حفظ صحيح البارون فيما أذكر.
أنا لم أجيب
لك صحيح البارون.
لم أجيب لك.
في الجزء الثاني، في الجزء الثاني في نفس الباب بعنوان الباب لم أجيب. أنا أقول الذي في أنه في صحيح البارود الذي بدأت فيه من عشرات السنين وأن اللفظ في حجري وليس في جزئي.
وهذا الذي قرأت في الجلدين
اللي قرأت طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا وما هي هذه القديمة الشرح
بارسول
في حجري
هذا
هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي توقع الآن، لأن الحقيقة صار عندي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينقلون كتب الحديث فما كان من كانوا يقولون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون بإظهار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت؟ لأن القائم في ذهني منذ ذاك الزمن البعيد أنه لفظ حجره، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له، وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها عن حالها مع زوجها، فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراقه. وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج، وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار، فهو يقرأ كل ليلة في القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا حقولي سنة خليلي مرتاح الحمد لله خير من قبل. الشاهد أن عمرو العاص رضي الله عنه لما سمع من كنته كلام هذا كأنه شكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لقيني، فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل
وتصوم النهار ولا تفكر بالنساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. اقرأ القرآن في كل شهر مرة ونكتائي. اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. عليكم السلام وبركاته. قال تقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أقرأ القرآن في كل ثلاث. عليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام وقال له صم من كل كار ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا أصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر فلما أسن وأكلم كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد رشوا إلى بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زائد ولذلك رغب في زيادة في زيادة في زيادة. وأن الرسول عليه السلام أعطاه الحد الأخير شرعا تتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن خارق النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حدا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه. فذاك الحديث يؤكد أن اللغم هو الحجر وليس الجدر.
أن يضطربوا ولا أن يتأثروا بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعلمون شيئا عن مؤلفهم. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟
بالعكس
معلوم لا يقابل سلام الوالد. نعم معلش تغييره. لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتب؟ يعني في مثل عام عندنا في سوريا يقول اللي ما يريد يشوف منامات مقربة لا ينام بين القبور. بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مقرب وكيف بده يعالج. لا أنت تفرق مثلا عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم يطلعون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء. هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم الحقيقة. هذا أردت قبل الجواب من قبل الجنون الغفين. أما الرد فهو طبيعي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. قال فيه حديث مصعب لكني أعتقد أنه حديث كاذب. وهنا الآن مثل بركة نفلت النور لأن ذاك المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حتما ليس من أهل العلم والمعرفة بالحديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ماذا قال ابن عمر فيه. لكنه هو وقاله كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة. يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. هذا ما يتعلق بشمال الحديث. أما مثله فهو أبعد ما يقول عن جواز استدلاله على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نخافها. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على هدف علم أحاديث التحريم الصريحة لا تقل التحريم، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما. لأن الحديث كما يرويه النافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع براعة راعي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أعداء ذريته فهو يبكي ويقول لابن عمر أتسمع أتسمع فقال له لا أسمع أنزلها أسمع والحديث فيه أن القمر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع أسمع فانظر الآن كيف تعمل أعواض أصحابها هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصحيح في جنبيه وإنما احتج بسماع ابن عمر وهنا نحن نقول فرق بين الاجتماع والسماع فأنت الحالة هذه في حال من حالتين إما لتفعل هكذا أو أنت في عملك في كلام في هذه الحالة فأنت مجتمع فأنت ليس بالمجتمع أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع فما عليك من أجل في الحالة الثانية وإنما ليس من الحالة الأولى ترى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا كان سامعا وين الفجأة في المنزل هذا شيء شيء ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع لكن من وراءه يعني الكلام أنه سد أذنيه عن أن يدخل أذنه شيء مما لا يدخل وأخيرا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراع الراعي وهذا من تطورهم القاصر لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق فسكت عن يراعته وعن عسفه عليها فصار إقرارا يدل على الجواز ليس في الحديث شيء من ذلك تعرفون أنتم من هذه الرايان انهم يتكلمون الطريق بعيدا وان صوت الجراعه يصطنع في مكان بعيد فهل يعني هذا المستدل انه كان على الرسول ان يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعزف بالجراعه وان يذهب اليه وان يقول هذا لا يجوز كل هذه التحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم ان يكون شيئا من ذلك هو موجود أن لا يكون هناك علماء يدرسون الفقه في الكتاب السنة. إذا كان هناك علماء يدرسون الفكر من كتاب السنة فهو الواجب. وهذا كما هو الواقع ما تشرف نادي الوجود. وحينئذ فإلا يعيش طالب العلم جاهلا أو متطبيعا شيخ الجواز وإما أن يكون المجاهل ثم كلما تبين في المذهب المذاهب الصباح في هذه الحالة هو الرأي.
إذا وقع بين شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يكفي أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على جانب ولا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال نحن فيها وغيرنا ابن تيمية وابن القيم، ما استطاعوا ان يصبحوا علماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا به كله مذهبي، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذ بها. أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا فيما يتعلق بالكتاب والسنة، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنة، فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل ذلك.
واضح أيضا القرآن ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم بأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز وضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلونه بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. و فيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، إما يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن سألنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الخائف، قال لي وثل لم تشكني، قال سمى يدقني.
قال حراسي
عمك الله اضطروني اجلس هنا مشان نسيونا مشان التهليل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقه، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هذا المعنى الحقيقي. فهو يذكر مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقولون هذا مجاز الحدث هذا الصلاح، لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى آخره، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون في القاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الطارئ. فقالوا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محذوف أي رحمة ربك أو عزة ربك أو نحو ذلك. طيب ما هي الضرورة التي تخرجكم لعنة الناس؟ لا شيء أبدا. أيضا هنا قضيتان، قضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح، ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه الاصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سمية ابن القيم رحمه الله ومن سار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يقال معنى آخر من هذه الجملة. وعلى ذلك فقش كما يقولون. نعم.
زيادة الكلام ما ذكرته طبعا مصحح في المجلد الثالث طبعا الثاني.
نعم.
فبعض الأخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم والله وبركاته ولا يزيد مغفرته بل يجد شيء آخر يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال يعني سمعها ولها السنة كما قرأ هو أو سمع ما وجدت شيء في هذا، حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء السنة إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة فما اقتنع. فكيف نقول له وما الحكم في الذي لأنه يقوله؟
وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على سياد كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، وهذا نقول من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أخذ النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث. فينبغي أن نخرج بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. الابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة في هذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون به شطر من الآية أو ردوها. أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد. فالابتداء لا يزال فيه وبركاته، وإنما هذه زيادة الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن. هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته.
النصيحة للأخر الذي يصدق على خوف اللهم اغفر لي ولأخي
ما قلنا له، عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون إزادة. لا نحن هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم.
الحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان هذا الحديث الى ان قال في او علمت احدا من قبل، فهل هذا يعني ليس توضيح لهذه الكلمه، وهل هذا يعني انه هناك من القلب من يعلم باسماء الصدق الله يجب بها احدا من هناك؟
لا،
ليس هذا معنى الحديث، لانه جاء في مضاعف او استاثرت به يعني، ليس معنى ما استأثر به يعلمه أحد، لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا ثم جاء مفصلا في سنن الترمذي وغيره، التفصيل لا يصح، أما المختصر فهو الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة أن أحصاها دخل الجنة. أسماء الله عز وجل التي يترتب على إحصائها هذا الوعد الصادق وهو يدخل الجنة من أحصاها فهي 99، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، قسم استأثر به عز وجل لعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم من علمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم، لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسط من العلم، فهذا هو المقصود أو علمته أحد من خلقه وليس مما استأثر به هو تبارك وتعالى. والله أظن الآن الأموال تماما. يعني مثلا هناك حديث يقول: يا حنان يا منان، فهذا الاسم لإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين له صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان، أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مكتوبة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن يخص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم، هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته آمنا. تفضل. نعم.
بالنسبة لأسماء أسماء الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة بعض العلماء المعاصرين.
نعم.
وقفت على أسماء الموجودة وجدت المستقيم، يعني هذا من هذا كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعني بعض الأسماء، فلما جمعت أسماء 217 تقريبا 217 كلهم وقف على صحة تبع علمهم، يعني هذا أيضا دليل على بعضهم علي وبعضهم
صحيح. لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟
نعم.
ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون المراهبة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. نعم.
تفضل. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قالت صلاة قبلية ثم قبلية الظهر ووصلت أربع ركعات وجلس بينهما من تشهد، والإشكال اللي يرد عندي يعني أولا هل يعني هذه الصلاة تارك صلاة الظهر تماما، وبينما بعض العلماء يعددوا في صلاة الوتر أن إذا صليت ثلاث ركعات لا
يجلس
فيه حتى لا
تتابع
صلاة المغرب، كيف يكون هذا؟ ثم أيضا يعني في نفس هذه الصلاة القرنية إذا توصلت هل يعني ينطبق عليها السنة التي تطبق على صلاة رباعية يعني صلاة الظهر من يعني الركعتين الأخيرة، هل يقرأ فيها بما تيسر بعد الصلاة الفاتحة وتشهد هل يضاف إليه لما وردت إلى السنة وتشهد الثانية صلاة السلام على رسول الله وغيرها، يعني هم
تضبط
عليها
ما شاء الله. أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة، ولكي نستطيع أن نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم ثني ثم خليك مشي. نعم. أولاً
أنا متابعتها
لصلاة الظهر. فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات لتشهدين، لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب، لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا يصح لنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه. ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقة، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس، فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام النهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب وبس. نأتي إلى السنن الرباعية، يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة، لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين وركعتين، أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخريين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان، كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة. فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين، بل هذا هو الأفضل من الحديث السابق، ويجوز كذلك أن نصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد لأنه لا نهي عن ذلك، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أن سألها إليها في السلسلة. إذا لا نقيسها هنا، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس. هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني،
هل يقرأ
بما يقرأ؟
ذكروا
وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلاها بتسليمة واحدة فيصلي عفوا يقرأ الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين ما تيسر من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، لا شك والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآية. غيره إشكال في سؤاله.
هذا يعني الأربعة هل أيضا يصرف يعني هذا مثلا يفضل العصر أربعة أو بعد الظهر أربعة أم يفضل في هذا؟
لا كله كذلك.
نعم نسبة مباشرة نسبة لقضاء الوتر عندما تشبه صلاة المغرب إذا الواحد ناصل للوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أم شفعا؟
هذا يختلف باختلاف إن كان عن نوم أو نسيان فيقضيه وترا كما كان من خلفه في البيت. أما إن كانت فاتته بغير عدد النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة في النهار.
نعم.
ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم. أي نص.
نص الحديث تشبه
لا تشبه بصلاة المغرب.
بصلاة المغرب.
أي نعم.
الأول كيف نص الحديث؟
أي
أول.
نص الحديث
نص.
نعم
كل نص الحديث أم في الأول
كأنه مخالفة. كيف؟ أول مرة. خلنا نشوف إيش اللي
حدث.
أنا ما أنا لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب.
المرة الأولى.
ممكن. كل بني آدم خرفة.
يصلي للرباعية مع يصلي السنة الحركات والتحديدين حيث في المسجد وقلت على أن لا مانع بما أن لم يرد ما يمنع ذلك أليس أن تكون في العبادات هو المنع إلا إذا ورد نصر
وكذلك
أرجو لك نصر أن تكون صلاها أربعا أو أمر بها أربعا ونصر إلى وقت
لا
نصر لا نصر
أنت عليك لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين بركعتين لكن لما يأتي النص بأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تنظيم التسليم على رأس ركعتين لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين ركعتين بتشهدين وفي تسليم واحد لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محلها نعم ما حكم شعر الغزل وإيش كمان سماعه
وتعريفه
طبعا الغزل إذا كان ليس فيه تحريف بشهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يعادي يكفي على كل حال عن استاذ نمشي يعني داخل وقته فإذا نظرنا إلى الحديث المذكور آنفا الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام مباح والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح أما إذا جاوز حد الإباحة فحينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلا عما إذا كان شعرا وغزلا لأن الكلام في نزاف حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحا خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة سد سد الرياض قاعدة مهمة جدا، وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. الكلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخجول ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل.
أتى ببعض الأقوال في تطليق الحاجة، يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث أوقات في ثلاث أماكن متفرقة، في ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع حملها، وعند ذلك يأتي الطلقات الطيارة.
نعم.
كما
أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الخامس يجوز. هذا هو. نعم. أما ما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة فهذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل.
رهيب جدا.
الحي هذه
تغلق
الحمامة داخل الكفر. هذا ما في شيء طالع معك. هذا بالطبع يفعل. في كل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين بل بالنسبة للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، إحداهما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل.
فإذا يعني سمع هذا الزلل لم يجري حتى البول،
يعني
لا
يأتي
هذا
فلن
إلا
جانا مذكورا.
أما
تقول ما أدرك مليا
لا يجب
إذا
يعني ما يدري ربما عرف أنه يعني ثم هو ما يدري
ولا يجده
لا لا
يقبل الصرف مثلا
لا ولا يأتي إلا جانا مذكورا.
أنا نستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، العرق يتنقل من مكان لمكان، الله أعلم. نعم. تفضل.
بالنسبة يعني هناك حديث يذكر في صحيح الجامع
و نجد في بعض المنطقات يعني تكون ضعيفة مثلا، وما أدري يعني أخطأ إلا في الحديث
وضعيفة فرد هناك يعني
تقول هذا شوف المتقدم المتأخر، هذا واضح من اتباع الكتاب تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت، لأن قضية الحكم عليه بالصحة والضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان فيه نفسه مصداق قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما فنحكم مثلا على الحديث الصحة فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين،
ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنا صححناه نجد له علة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها، ويضطرنا التجرد للبحث العلمي أن نعتد بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها وأن نعلل التصحيح السابق بالانقطاع مثلا حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسميه بعض العلماء بالإرسال الخفي، لكن كشف لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عاد بها، فرجعنا عن التصحيح السابق كتاب اللاحق. وقد يكون العكس تماما، أي نحكم على حديث ما بالضعف ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه، وإذا بنا نفاجأ أيضا بكتاب مخطوط أو طبع حديثا وجدنا له إما طريقا يقوي تلك الطرق الضعيفة أو أن هذه الطريق نفسها هي يقوم بها الحجة، فنضطر أن نصحح ما كنا نضعف. وهذا أمر يعني يعرفه كل من مارس هذا العلم، لكن من لم يمارسه يتعجب، ولا عجب، فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الراوي الواحد، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرى والتعديل في الراوي الواحد يقول تارة ثقة تارة لا بأس به تارة ضعيف. لماذا؟ هذا ليس جهلا، بل هذا هو العلم، لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درس أحاديثه التي وقف عليها فلم يجد في أحاديثه ما يشعره بسوء حفظه، ولا هو تلقى من تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفا له، فاطمأن له وثقه، ومع الزمن اتسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثقه، وإذا به يعود فيقول به فيه لا بأس به أو ضعيف. لماذا؟ لأنه وجد أشياء جديدة فاضطر إلى أن يرجع عن قوله السابق إلى قوله اللاحق. فإذا كان هكذا أئمة الحديث فكذلك أئمة الفقه، وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدة من الأقوال، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد، فلا غرابة أن يتغير اجتهاد الباحث التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يمكننا اليوم نحن أن نحصلها علما، لأن الله عز وجل كان قد تفضل علي وأقامني في مكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من الأحاديث من كتب الأحاديث التي لم تطبع، ومع ذلك فصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاليوم تطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصلناها من قبل، ولا بد للعالم